أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله من المسألة الثالثة في بحث المعاد. أنتقل معكم إلى المسألة الرابعة. إن شاء الله في المسألة تقدمت معنا لم فائدة كثيرة فيها وما هي آراء لهم تمت المناقشة شرط تكون واضحة. نأتي إلى المسألة الرابعة. قال في وجوب المعاد الجسماني. قال وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البحث والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله مع إمكانه. اختلف الناس. أولا لا بد أن نشير إلى مسألة أن هناك اختلاف كل وعام في أمر المعاد بين الديانات أو بين المذاهب وبين الآراء والتيارات الفكرية. ونشير فقط إلى بعض هذا الاختلاف كما أشار إليها المصنف. هناك كما قلت بعض الآراء والاختلافات نشير إليها سريعا من باب الفائدة ومن باب ماذا لغير ذلك. بالنسبة لي ما فرق الفرقة الأولى تقريبا عندنا أربع تيارات أو فرق في أمر المعاد. الفرقة الأولى سموهم الفلاسفة الطبيعيون والدهريون وأصحاب التناسخ والمشركون الذين نقل أو نقل مقالهم في مواضع من القرآن مشركين. فإنهم يقولون أن الحي إذا مات وليس وراء ذلك الشيء أن الحي إذا مات فات التعبير. هذه عبارة معروفة. إلا أن الإنسان بنظر هذه البنية المادية هذا الجسم المحسوس هذا إذا فنى بعد ماذا فنى الإنسان انتهت حياة الإنسان. تعبير القرآن نقلا عن ألسنة إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ماذا وما يهلكنا إلا الدار. فهؤلاء عموما ماذا يرون الحياة بهذا أو يرى الإنسان بهذا. هذا رأي فذري بعد لا نقاش معهم لأن الكلام واضح في بطلان مثل هذا نقصا مع إثبات التجرد النفس الناطقة. طبعا من المصنف لم يتكلم عنها بمشارات سريعة ولكن هو مطلب أساس ودرستم بعد ولا أحتاج أن نعيد هذه المطالب. درستم بدورات عديدة فلسفية أو كلامية في إثبات ماذا وجود النفس المجردة من الإنسان له بعدان النفس المجردة وهذا البدن. ونحن إمامية وأتباع النبي السلام الله عليهم نؤمن بالمعادل المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. لا نقبل معاد أحدهما دون الآخر لا كما ينسب إلى بعض الفلاسفة القدماء بأنه المعاد فقط روحاني وهناك ارتدادات عقلية فقط. ولا نقبل من يعتقد أن المعاد فقط معاد جسماني لأنه ما أن يقول بعض لا يعتقد أنه هناك نفس مجرد بل هي نفس منطبعة في البدن مادية أخف يعني أو ما إلى ذلك. هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام غير صحيح. نحن نؤمن بالمعادين المعاد الجسماني والروحاني. هناك مع الشاب مع الأخوة في بحث النفس الفلسفي منظومة هذه السبزوات عليك الرحمة في بحث إثبات تجرد الناس وإثبات المعادين أتكلم بشكل واضح كما الأدلة على ماذا أن عندنا معادان معاد جسماني ومعاد روحاني. هذه مسألة مهمة لا بد أن نلتفت إليها. هذا الفرق. إذن الفرقة الثانية هذا يعني كمطلب أساس التفتوا إليه
إذن الفرقة الأولى قلنا هذا الطبيعيون الدهريون أو الفلاسفة المادية فلاسفة عام في فلاسفة مادية فلاسفة غير مادية. الفلاسفة الطبيعيون يسمونها الفلاسفة الماديون الدهريون أصحاب التناسخ المشركون هؤلاء قالوا بأنه ماذا؟ قالوا بأنه الإنسان يفنى بفناء هذا البدن فلا معاد فلا حشرة ولا معاد. الفرقة الثانية التي ذكرها المصنف اللي هو الفلاسفة الأولون بتعبيرنا هؤلاء قالون بالمعاد لكن أي معاد؟ المعاد روحاني بأن الإنسان حقيقته بهذه نفس مجرد البدن ليس له دخل فبالتالي فقط يفنى هذا البدن وتبقى الروح مجردة وهي التي تعيش ماذا في تلك النشأة إما سعيدة مبتهجة بسبب كمالاتها العلمية والعملية أو لا معذبة بسبب ماذا بسبب عقائدها الباطلة فرضا وربائلها السيئة وما إلى ذلك. وبعض القائلين بالمعاد الروحاني في تلك الفترات ما قبل دم النبي بعض الفلاسفة القدماء كانت حجتهم هو بعض الإشكالات الواردة على المعاد الجسماني يعني توجد شبهات كما سيأتي من المصنف يذكرها إن شاء الله هناك شبهات ذكرت هذه الشبهات ماذا هي التي جعلت هؤلاء ينكرون المعاد الجسماني بينما يكفي أنه لا كل الشبهات مردود عليها ومعالجة ومدفوعة وما إلى ذلك بالتالي إذن لا إشكالة عقلي في إثبات المعادين الجسماني والروحاني والقول بينهما كما قلنا هو القول الجد والقول الصحيح. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة بالعكس هؤلاء ينكرون المعاد الجسماني وينكرون المعاد الروحاني ويصرون على المعاد الجسماني كما ينسب إلى بعض المتكلمين خصوصا عدم بعضهم يدرس بعض المتكلمين بعض العامة يعني صعوبة تصور أن هناك مثلا نفسا مجردة وما إلى ذلك لا يؤمن بأن هناك فرضا جسم هذا الجسم ماذا هو الذي سوف يحشر يوم القيامة هذا هم الرأي باطل لا المعاد الروحاني صحيح الحق انحصاره ولا المعاد الجسماني منحصرا أم كذلك صحيح. القول الرابع وهو القول الصحيح كما قلنا وهو كلام المحققون كلام المحققين من العلماء والحكماء وغيرهم نؤمن بالمعادين نؤمن ماذا بالمعادين هذا بحث مهم كما أشرنا في البداية نؤمن بالمعاد الجسماني والمعاد ماذا والمعاد الروحاني. هنا المصنف يبدأ كما قلت ذكر هذه المسألة الخلافية ثم استدل الآن احنا شرحنا هذا عبارة الشرح والماتن ثم بعد ذلك في المقام الثاني يبحث عن الأدلة على إثبات المعاد الجسماني. طبعا الأدلة كثيرة ذكرناها معكم في دورات كثيرة بعد في حق بداية المعاد الآلية حق اليقين أنوار الحكمة بعض الدورات الفلسفة البداية أقول على مستوى علم نفس الفلسفة وكذا وغيرها في الباب الحادي عشر والكتب العقائدية الأخرى ولكن هنا ذكر دليلين مختصرين بعد اكتفي بهما بعد ما نعيد المطالب من جديد هذه الكتب ذكرناها كمصادر اللي يريد يتوسع يرجع لها في ذكر هذه الأدلة يوجد أدلة عديدة على إثبات المعاد الجسماني والمعاد الروحاني خصوصا المعاد الجسماني الذي عليه كلام وإشكالات. الدليل الأول الذي ذكر هو إن وعد الله بالثواب والعقاب لاحظوا صورة هذا الدليل أن نقول هكذا أن الله تعالى سبحانه وعد المطيع بالثواب وأوعد العاصي بالعذاب وعد ووعيد الوعد للأمور المنعمة للناس للإنسان والوعيد للأمور المؤلمة وعد ووعيد هو الله أوعد ووجوب الوعد على الله وجوب الوعد من الله واجب الله إذا يعد لأن هناك ثواب وهناك عقاب فيجب إيفاؤهما من الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية نحن لا نرى الإيفاء في عالم الدنيا نرى الظالم يموت والمظلوم يموت نرى المطيع يموت والعاصي يموت ولم يصل أحد إلى ذلك الثواب الذي وعد ما شفنا والله المؤمن التقي شفنا مثلا في هذه الدنيا حصل على والله أكبر الجزر الذي تنعمه مثلا أو أكبر الأماكن بالعصبانية يزداد شقاوة يزداد تعب ابتلاءات وإلى نتيجة إيمانه. والعاصي لم يتنجب أنه عذب أو ولم أو كذا. حتى الآلام تقل في الدنيا والنعم ليست آلام ونعم تعبيرا صافية حقيقية خالصة من الشواذ ممزوجة، الألم ممزوج بشيء من الراحة واللذائذ ممزوزة بشيء من التعب والإرهاق وما إلى غير ذلك. إذن على مقدمة ثانية بأن نرى الكل يموت ولا نرى الناس يوفون بثواب أو عقاب، فمن خلال هاتين المقدمتين نصل إلى ضرورة وجود عالم آخر يحشر به هذا الإنسان بروحه وبدنه لكي ينال ماذا؟ هذا الثواب على مستوى الوعد الإلهي والنعيم والوعيد على مستوى العقاب. واضح؟ وهذا ما عليه نخب واضح عليه كما قلت هذا التدليل. وطبعا هذا الدليل كما تعلمون ينسجم مع القائلين بالحسن والقبح العقليين، لأن هذا دليل عقلي يدركه العقل أن وجوب الوفاء من الله حسن عقلا. أما الأشاعر المنكرون أو بعضهم المنكرون للحسن والقبح العقلية أنهم يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فبالتالي إحنا ما ندرك قد الله يعاقب المطيع ويثيب من المصيب كما يدعي، قد يدخل النار حتى الأنبياء يذكر الله ويدخل الجنة حتى الفتاة إبلي سوى الله. قلنا الله محب الكمال لا شك، قل كل نعد على شاكلته، لكن العقل يكتشف هذه الملازمة. العقل ليس حاكما على الله، العقل يكتشف بأن هذه الذات الكاملة إذا وفت أو وجبت، إذا وفت بشيء ووعدت بشيء وفت به. نعم وجوب الوفاء بالوعد هذا لا إشكال فيه، يبقى الكلام وين؟ الوعيد. الوعيد لا، ليس بالضرورة أن يجب أنه يجب على الله الوفاء به. إن قد الله يغفر للمؤمن نتيجة أمور يرزق التوبة أو يرزق الشفاعة مع ذلك يرزق كذا نوع من التمحيص قبل دخول النار، فرضا نعم الله كثيرة شفعاء كثر، هذا إذا على مستوى الوعيد لا، بالعكس قد يكون مثلا العفو أفضل من العقوبة في بعض المجالات، ولا أنه رفع العقوبة مطلقا، لا العقوبة موجودة في الجملة. صار المتكبرين الظلم الفسد فسخ الذين دمروا البشرية بعقائدهم الباطلة وآرائهم وسلوكياتهم الوحشية إلى غيره. بحث آخر. إذن هذا الدليل منسجم، هذا الدليل العقلي منسجم تماما مع الحسن والقبح العقليين، واضح إن شاء الله. بينما من ينكر ذلك يبقى في يعني هذا مشكلة إثبات المعاد بهذه الأدلة عند هذا. مضافا إلى أنه لو أتينا إلى الآيات والروايات ما شاء الله، واضح ما شاء الله من الآيات تتكلم عن نعم الجنة وآلام النار ومن له الجنة ومن له النار إلى غير ذلك. الروايات موجود عندنا في مصادرنا كما ينقل في محاسن البارقي بإسناد عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب العدل في البحار، كتاب العدل في البحار الأنوار ينقل عن محاسن البارقي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. الله واضح، وهذا ما يقول ما بطرق الفريقين، هذا بعد واضح الدلالة، لأنه الوعد بالوفاء بالوعد يعني بالنعيم هذا حتمي من الله سبحانه وتعالى، لا 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 بد فيه تعبيرنا ولا خلاف فيه. لكن الكلام وين؟ كل وعيد هو له بالخيار، ما يدخلون النار ولا يدخلون ولا بعد شأنه سبحانه وتعالى كل شأنه بلا إشكال. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني حاصله بأن الله سبحانه أن الله تعالى كلف العباد، كلفهم صلاة وصام وحاج وجهاد وكذا وحقوق صدقة وخمس وغيره، وهذه فيها بالنتيجة أهلهم الصلاة فيها كلفة، الجهاد والجهاد أي بذل النفس ربما الحاج هم كذلك فيه مشقة وتعب، وبالتالي هذه الله سبحانه وتعالى عندما أمرني يعني صارت آلام عندي أتعبتني إرهاقات كذا آلام، أو يعني تعبنا الله تعالى كلف العباد وفعل بهم الآلام، هذه التكاليف توجب آلاما عند الإنسان، المشقة، تعب الحاج، تعب الزيارات، تعب كذا، الجهاد. ونقول هذه الآلام إما أن تكون عبثا وإما لفوائد، لا يخلو، إما أن تكون عبث أو لفوائد. خب عبث لا يمكن الله يجد فيه آلام، يقول لي صال واتعب بس كذي، آه الله في فوائد، يقول لا بس كذي، ولا خلاف كون الله ما هذا الحكيم المطلق لا ينسجم معه، كل يعمل على شكل، مستحيل الله فيه الآلام مشاق الصلوات والحج والزكاة والتعب والرهاق والجهاد، فيقول لي أصل بس كذي أنا ننزح وياكم تعبيرنا، عبث هذا. هذا لا يخسر من أين؟ من العقلاء، فضل من سيد العقلاء، فضل من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن يبقى أن هذه الآلام لفوائد راجعة لمن؟ للعباد. خب هذه الفوائد لا يخلو من تكون تعطى في الدنيا وإما أين؟ في عالم آخر. خب في الدنيا ما نجد، هذا المجاهد ضحى بنفسه وراح، وين الفائدة؟ ألمه في الدنيا ما حصل شيء، في هيك معادلة الدنيا ما حصل شيء، الدنيا هذا حصل شيء. هذا الذي حج الآن حج وتعب ومرض أمراض وربما مات في طريق عمد السابقين أشهر على ما يحج، بعض السنوات في الأماكن البعيدة يمشون سنة سنتين عمسون مكة مع تلك الأيام الصعبة، وقد يموتون ويمرضون مع ذلك، أو بعضا لا يرجع إلى أوطانهم مرة أخرى، مع ذلك لا نجد أن هناك تعويض على آلامهم في الدنيا. فهذا يقتضي مقتضى الحكمة الإلهية وعدم العبثية، مقتضى أن هذه الآلام لها فوائد، وأن هذه الفوائد لا نجدها في الدنيا، إذن هناك ماذا؟ عالم آخر يصير يعطى عوض هذه الآلام، وهذا لا يحصل إلا في الدنيا أو في النشأة الأخرى محدثا بعد الموت يحصل عليها الإنسان المؤمن. وهذا دليل ثاني على ضرورة المعان، سمي دليل الحكمة، سمي ذا دليل العدالة الإلهية، عند الدليل مثلا دلة أخرى حب الخلود وعشق الخلود، الإنسان يجب في نفسه عشق وفضلة الخلود، وهذه ماذا ضرورة تكشف عن أنه هذا العالم عالم فناء، فبالتالي هذا الإنسان المؤمن ماذا؟ الموالي الصالح مع الله سبحانه وتعالى يصير المؤمن الموالي مع الله سبحانه والصالح مع الله سبحانه وتعالى، استغفر الله ونحن منه. الإنسان الذي يعيش يعني فطرته، كل إنسان يجب بقلم حب الخلود، وما تنفره من الموت الذي يتصور أن الموت هو إعدام، ولا الموت ليس إعدام، هذه الفطرة لها متعلق، والمتعلقها في الدنيا لا، الدنيا ثانية، إذا هناك عالم آخر أبدي يعيشه الإنسان إلى الأبد، إما في سعادة وإما في شقاء، هذا يسمونه دليل الخلود. إذا عندنا دليل الحكمة، عندنا دليل العدالة، عندنا دليل الخلود، عندنا دليل الوعد والوعد ذكرناه، وما شاء الله دليل الفطرة، ما شاء الله من الأدلة على إثبات ضرورة المعاد، وكما ذكرناه في دورات عقائدية سابقة وأخرى. كذا نوصل المطلب الآن، واضح الدليل، تعالوا نطبق العبارة. قال المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، قال أقول، نرجع مثلا أقول الشرح علام الحلي، أقول اختلف الناس، فهنا اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني، وأطبق المليون على أهل الملل النحل أهل الأديان، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا، يعني سواء الجسماني والروحاني، لا ما يفرق، ربما بس تحديث المعاد الجسماني لأنه أشد إشكالات فيه، لأن المعتقد الروحاني سهل جدا، وكما ينسب إلى حتى ابن سينا أنه أثبت المعاد الجسماني، كما الفلاسفة السابقين أثبتوا ماذا؟ المعاد الجسماني، ولكن المعاد الروحاني معذرة، لكن الصعوبة وين؟ الصعوبة في الجسماني. ولذلك شوف ابن سينا يقول في إلهيات الشفاء من كتب المهمة، يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشارع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، هذا كلام ابن سينا، وهو الذي للبدن عند البعث في المعاد الجسماني. ابن سينا هو مؤمن بالمعاد الجسماني، لكن يقول أنا ما عندي دليل عقلي عليه، من مؤمن به؟ قلت تعبدا بكلام الصادق الأمين، بكلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام القرآن مصدر ومسلم يؤمن بهذه المصدرين. نعم المعاد الروحاني عندهم أدلة عليه المعاد، يعني لأنه مرتبط ببقاء النفس المجردة، فإذا أخذنا الأدلة العقلية على تجرد النفس وأن النفس باقية أثبتنا المعاد الروحاني تنتقل إلى العالم الآخر. لكن المعاد وين الكلام الفيزيكالي يزيد المعاد الجسماني؟ إذا حق كلام ابن سينا بعد العبارة قال يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة. قل لا سبيل هذا في كلام إن بعدين أو كما واضح أن ملا قدر عليه الرحمة في أسفاره وكتب الفلسفية أثبت المعاد الجسماني بالأدلة العقلية بعد 300 سنة زيهم تقريبا 400 سنة أثبت المعادل جسمانية. في الجزء التاسع من الأسفار يذكر 11 أصلا وماذا ومن خلاله يثبت المعادل جسماني. ولا هذه استبدأ في المنظومة كما قرأناها معكم أنا وذكرنا الأدلة لك تقريبا 4 أدلة 4 وجوه أو 5 وجوه من خلالها أثبت المعادل لأن نفس أصول ملا خضرة طبعا هي لكن جعلها ماذا من فرقات كأدلة على إثبات المعادل جسماني. واضح ذكرنا هذا البحث عليكم الحال. إنزين فأتضح بأنه كلام لا سبيل في ذيك الفترة ما فعلا لا سبيل حسب قدرات أمارك، لكن ملا قدرة فعل هذا المعنى وأثبت المعاني الجسمان حسب أثبت الجسماني بالأدلة العقلية فضلا عن النقلية للآيات والروايات. وذلك السيد الإمام علي رحمه الله الكلمة اللطيف يقول ملا قدرة وما أدراك ما ملا قدرة الذي أثبت ما عجز عنه ابن سينا في إثبات المعاد الجسماني في إثبات المعاد ماذا؟ فجسمكم لا قدر عليها الرحمة فعلى كل حال مع الجسماني بحث مهم جدا لابد أن نلتفت إلى واضح. فمن هنا يقول وشرورة يقول إلا إثبات الإسلام من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشرورة معلومة لا يحتاج لها أن تعلم وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها على كلام ابن سينا التي أتانا بها سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدان ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقت في النبوة اللي هو المعادل روحاني هم عليه أدلة هم أشارت له النبوة وهو السعادة والشقاوة ماذا؟ هو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقياس اللتان للأنفس إلى غيره. بعد هنا نكتفي بهذا المقام. تعال معي إلى عبارة المد. قال المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البحث والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي مع أن كان أقول اختلف الناس هنا فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق المليون عليه لأنه نؤمن بالمعاد الجسماني أهل الملل واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين اللي حللناه وذكرناه الآن. الأول أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده ليحصل الوفاء ماذا؟ ليحصل الوفاء بوعده ماذا؟ ووعيده. واضح؟ الثاني إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم وذلك يستلزم الثواب والعوض وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قد بينا حكمته تعالى ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف إيه؟ في الآخرة. لماذا؟ قال لانتفائهما في الدنيا. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه أمر ماذا؟ معلوم بالضرورة في دين النبي هذا الكلام قلت ابن سينا هم يثبتنا نفسه محقق الإصبغ الأكل المحقق الطوسي عليه الرحمة، واستدل على إثبات المعاني الجسماني بأنه أمر معلوم بالضرورة في دين النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة. قلنا بأنه لا يرى أن هذا المعاد من أين؟ من الأمور ماذا؟ من الأمور الممتنع، يعني من المعدوم أو من إعادة المعدوم بعينه، بل يرى بأن هو تفريط للأجزاء ثم عود مرة أخرى. هذا تمام الكلام. قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البحث والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي مع إمكانه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع إمكانه، ولا يجب على الفاضل هذا أنها شبهة. هنا يذكر بعض الشبه التي ماذا تجعل من الصعوبة تصور المعاد الجسماني، واضح إن شاء الله المطلب، لكن لأنه مطلب جديد والوقت هم ما عندنا إلا خمس دقائق ما في تصوير الشبهة وعلاجها وكذا، يعني إن شاء الله تحته. وصلى الله على محمد وآل محمد.